بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 71 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في لقاء مضى في سياق الحديث عن أسرار التوبة إلى هذا العنوان الذي عنون به المهذب لهذه الفقرة من أسرار التوبة، قال: راقب عملك وناقش نفسك. راقب عملك وناقش نفسك. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن العابدين أناس توافرت هممهم، جزاكم الله خير. ومن العابدين أناس توفرت هممهم على استكثارهم من الحسنات دون مطالعة عيب النفس والعمل والتفتيش على دسائسها، ويحملهم على استكثارها رؤيتها والإعجاب بها، ولو تفرغوا لتفتيشها ومحاسبة النفس عليها والتمييز بين ما فيها من الحظ والحق لشغلهم ذلك على استكثارها. ولأجل هذا كان عمل العابد القليل المراقبة لعمله خفيفا عليه، فيستكثر منه ويصير بمنزلة العادة، فإذا أخذ نفسه بتخليصها من الشوائب وتنقيتها من الكدر وما في ذلك من شوك الرياء، وجد لعمله ثقلا كالجبال وقل في عينه، ولكن إذا وجد حلاوته سهل عليه حمل أثقاله والقيام بأعبائه والتلذذ والتنعم به مع ثقله. هذا كلام دقيق جدا، فالعلامة ابن القيم يغوص إلى أعماق القلوب ويكشف عن عوارها وعن ما ابتليت به. فكثيرون هؤلاء الذين يكثرون من الحسنات غير أنهم لا يبحثون في أعمالهم هل فيها حظ أم فيها حق، لأن النفس قد يكون لها حظ في عمل الخير فلا يقبل منها حظ نفس. كثيرون هؤلاء من يفعلون مثل الأعمال يقول لك من أجل يصير في وجه النور وأكون محبوب بين الناس، وأنا أبقى راجل صالح، فهذا حظ نفس ما توافر فيها من الحق ما يؤدي للقبول، وإن كانت صالحة ظاهرا، وإن كانت حسنات وأعمال خير، لكن كلها حظ للنفس. النفس عايزة كده، النفس عايزة إيه؟ كده. فابن القيم يغوص في أعماق القلب، يقول لك فتش عن عملك. لماذا كثير من العباد يكثرون من الأعمال؟ إنه ما بيفتش فيها. فالعمل سهل ما دام لم يفتش فيه، لكن لو مع كل عمل وكل قول وقفت وفتشت، هل في إخلاص ولا لا؟ طب في متابعة ولا لا؟ طب فعلا أنا ببتغي بوجه الله ولا لا؟ ولا هتجد العمل ثقيل. فعشان كده يلفت الأنظار إلى التفتيش، فلا يهمنا كثرة عمل ولكن لها لا تقبل وإن كانت صالحة. فالله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا قيمة له ولا خير فيه رغم الكثرة. رغم إيه؟ الكثرة. نسأل الله السلام. علشان كده يا جماعة، كما قلت لكم، ابن القيم رحمه الله تعالى كأنه طبيب عجيب، ولا يتكلم عن ظاهر الأعمال، ولكن ينقب عن أحوال القلوب. كده كل كتاب لابن القيم فهو قيم. يعني أنا لا أتصور طالب علم لم يقرأ مثلا كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، كيف يكون طالب علم وما قرأ هذا الكتاب؟ ولا أتخيل طالب علم ما قرأ كتاب المدارج ولم يحسن العمل به، كيف يكون طالب علم؟ ابن القيم في هذه الكتب يعني كشف عن أغوار النفس، بدأ ينقب عن حظوظ النفس وكذا وكذا، حتى ينقي العمل، يكون فعلا العمل فيه إخلاص، العمل يكون فيه صدق مع الله عز وجل. يقول: وإذا أردت فهم هذا القدر كما ينبغي، فانظر وقت أخذك في القراءة. إذا أعرضت عن واجبها وتدبرها وتعقلها، شوف المقياس العجيب جدا، يقول لك تعالى كده مثلا حضرتك النهاردة عايز تقرأ القرآن، لما تيجي تقرأ من غير تدبر وتقف مع كل آية ممكن تقرأ لك 10 أجزاء وانت قاعد. قراءة سهلة خالص جدا، ماسك المصحف ولا انت مدرك ايه اللي بتقوله، فسهل انك تكسر من ايه؟ من القراءة. لكن لو جيت وقفت مع كل آية، تعرف معاني المفردات، وتعرف مقاصد الآيات، وتعرف ما تدعو إلى علم وعمل، هتقرأ كتير؟ أبدا، مش هتكمل آيتين ثلاثة، مش هتكمل آيتين ثلاثة لو وقفت مع كل آية كما كان يفعل سلف الأمة رضي الله عنهم. يعني عمر يأخذ كما قيل سورة البقرة في 10 سنين. 10 سنين يا عمر، هل عن سوء حفظ؟ أبدا. عندنا ما شاء الله أطفال 6 سنين ختم القرآن كله، و7 سنين ختم القرآن كله، صحيح؟ عمر سورة البقرة فقط قعد فيها كم سنة؟ 10 سنين. والأثر روي أيضا عن ابنه عبد الله بن عمر. لماذا يا عمر؟ قالوا: كان عمر يأخذ الآية من كتاب الله فيتدبر معناه ويحقق ما فيها من علم وعمل على نفسه، ثم يحقق ما فيها من علم وعمل على أهل بيته، ثم يدعو الغير إليها، فإن تحققت عنده انتقل إلى الثاني. الله أكبر. شوف القضية فين يا جماعة، قضية خطيرة جدا. لكن تعالى دلوقتي نقعد نقرأ القرآن مع بعض، ممكن نقرأ جزئين في ساعة، صحيح؟ بدون تدبر، بدون وقوف مع الآية. لذلك ذكرت لكم في درس مضى الأسبوع الماضي تقريبا أن أحد الدعاة في الحرم المكي بيحكي قصة لرجل كان معتكفا في المسجد الحرام في شهر من رمضان، فبيقول بيتنافس المعتكفون في العشر الأخير من رمضان في ختم القرآن أكثر من مرة. طبعا قاعد في الحرم المكي والقراءة لها أجر عظيم، وده معتكف، فبيقول لك خلال أول 3 أيام من العشر الأخير معظم اللي كانوا محيطين بهذا الداعية ختموا القرآن مرة إلا رجل. بيسألون أنت عملت؟ قال لهم والله لسه واقف في سورة النحل، آية بقالي 3 أيام مش عارف أنام منها. آية آية بتكررها بقالك 3 أيام؟ أيوه. سبحان الله. قالوا له إيه الآية دي؟ قال قول الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الآية دي يا جماعة جعلت هذا الرجل لا ينام لمدة أيام 3، مش عارف يخرج منها، لأنه تدبر الآية. الآية رد على المشركين الذين عبدوا الأصنام والأحجار من دون الله رب العالمين، فيضرب الله لهم المثل على عجز تلك المعبودات الباطلة بصورة العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. يعني لو أنت دخلت مثلا مدينة أو بلد وجدت فيها عبدا، وكلمة عبد تكفي إن هو عاجز، لما أقول لك عبد يكفي صحيح؟ طبعا كانوا في زمن في ربك وفي كذا، ما يكون عبد لا يملك لنفسه لا خيرا ولا شرا، عبد مملوك، فكان يكفي أن يقول عبدا وخلاص مفهوم الآية. لا، ده شوف التأكيد العجيب جدا، مملوك، يعني مش عبد فقط، ده كمان مملوك. يكفي هذا؟ لا، لا يقدر على شيء. يا الله يا الله، يعني عبد وهذا كافي؟ لا، نزود مملوك. طب هذا كافي ويزيد؟ لا، لا يقدر على شيء. يعني هذا العبد صفته لا يستطيع أن يتكسب لنفسه فضلا عن أن ينفع غيره، يعني هو عاجز عن نفسه، عن نفع نفسه خلاص كده، فكيف ينفع غيره؟ ادي واحد، ادي صنف من الناس. دخلت انت لقيت المشهد ده كده في قرية، العبد ده قاعد كده لا حيلة ولا سبب، لا يستطيع ان يأتي لنفسه بطعام ولا بشراب فضلا عن ان يعطي لغيره. وبعدين ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. وفي نفس المكان اللي دخلت لقيت عبد آخر ثري جدا، عنده جميع الكنوز والخيرات، ما سأله سائل إلا أعطاه. الله أكبر، أي حد له مطلب يروح له يقضيه له. معايا بهاء؟ وإنت ليك مطالب، هتروح لمن منهما؟ للعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، ولا لهذا الذي ينفق سرا وجهرا؟ هتروح لمين؟ مين؟ للثاني، اللي عنده، اللي بيعطي. ولله المثل الأعلى. هذه الأحجار هل تنفع؟ هل تضر؟ فلماذا لجأتم إليها وتركتم الغني سبحانه جل وعلا؟ ودلينا كلنا يا جماعة، لماذا تترك الخالق وتذهب للمخلوق في أي أمر يعن لك؟ إذا كان في أمر مباح يقدر عليه المخلوق لا بأس، ولكن فيما لا يقدر عليه العبد تروح له ليه؟ لماذا تشكو الخالق للمخلوق؟ مشكلة كبيرة جدا. شوف الآية دي يا جماعة، 3 أيام الأخ قاعد بيقرأ فيها لأنه تدبر، فلما تدبر معرفش يكمل آية، لكن اللي قرأ بدون تدبر عمل إيه؟ ختم في 3 ليالي، ختم في 3 ليالي. وكثير من الجلسات اللي فيها مخالفات شرعية في بلاد المسلمين يقول لك تعال نعمل ختمة قرآن، كثيرا ما نسأل عن هذا الباب وهي مبتدعة منكرة. يجي لك مثلا 10 من المشايخ أو إياهم بتوع الفتة دول يقعدوا جنب بعض ويقرأوا في صوت واحد، إيه ده بيعمل إيه؟ بيقرأ قرآن. قرآن إيه ده؟ ده قرآن؟ هذا ليس قرآن. مصيبة خطيرة جدا. في نموذج آخر يقول لك هنعمل ختم نجيب مثلا حوالي 10، كل واحد نقسم عليه 3 أجزاء يبقى 30 جزء أهو، وقاعدين 3 4 ساعات كل واحد ماسك المصحف مع بعض، ده بيقرأ في الفتح وده بيقرأ في يونس وده بيقرأ مع بعض. هل هذا هو القرآن؟ وفي 3 ساعات يختمه، يقول لك عملنا خاتمة، بدعة منكرة، سوء أدب مع القرآن. هذه المجالس لا يحبها الله ولا يحبها رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. عائشة رضي الله عنها أنكرت على بعض من يصلون أئمة سردهم للقرآن في الصلاة. عندما كان بعض يصلي وبعدين عائشة سمعت كده بيسرد القرآن سرد زي ما انت بتقول حادري، يعني ياخد لك الفتحة في نفس، وما أكثر هؤلاء، وما أكثر إيه هؤلاء. إزاي؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإيه. عم في إيه؟ الله يهديك، في إيه؟ أنت إيه اللي جرالك؟ أنت بتعمل كده ليه؟ أنا عايز أعرف هل هذا هدي محمد؟ هو ده السؤال. لا ده هدي الشيخ المشهور الفلاني والمشرف. يا عم الله يهديك، الله يهديك ويصلح حالك. عايزين نسمع القرآن، احنا بنصلي، احنا في صلاة، انت بتجري ليه؟ مصيبة كبيرة جدا يا جماعة والله. شهوة، شهوة التقليد. انا لا ادري هؤلاء الذين يأخذون اكثر من آية في نفس من اين جاءوا بهذا الهدي، جابوه منين؟ هل كان النبي يفعل هذا؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال. والله ابدا، كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقف على رؤوس الآيات، هذا هديه، حتى اسمها آية. انت عارف يعني ايه آية؟ يعني علامة، لازم تعلم في القلب ولازم تتدبر معناها. لا بقت شهوة يا جماعة والله. القراءة جائزة، لكن نقول لماذا تخالف هدي النبي؟ ده الإنسان في عرض يا جماعة كده إنه يرقى حسنة. واحد أتى بهدي النبي والآخر قال لفلان، هل يستويان؟ والله أبدا، والله أبدا. فتمهل يا عبد الله واقرأ آية 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 آية، وحرك القلوب بالقرآن، قف مع الآية. فعائشة سمعت أحدهم كده عمال يسرد القرآن سرد في الصلاة، فأنكرت عليهم ذلك وقالت، ودي أم المؤمنين، قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد القرآن كسردكم. يا الله، إنما كان يقرأ قراءة مفصلة، فلو أراد العاد خلفه أن يعد أحرف الكلمة لعدها، أو كما قالت رضي الله عنها، يعني اللي كان يصلي ورا النبي يعد حروف الكلمة. تعال انت ما بتعرفش تعد ايات السوره ورا اللي بيقرا، مش الكلمه. فكثيرا حتى وطلبت علم بننبه كثيرا، تجد ورا الحمد لله رب العالمين يا عم انت بتقلد مين؟ انت بتقلد مين؟ سمع فلان في هناك وفلان هناك، نقول له لا، طالب العلم وقف مع السنه، ملوش دعوه بالشهوات دي كلها، ده حظ نفس. النفس عايزه تعجب الناس، عايزه صوته جميل ما شاء الله. شفت؟ شفت جاب الفاتحه في نفس ازاي؟ ولا يا سلام لما يوصل الايتين، الله، النفس عايزه ده. فابن القيم يقول لك لا، لازم تفتش في نفسك عايزه ايه. يبقى لازم تقرا القران بتدبر. علشان كده والله يا جماعه كنا لما كنا نأخذ القرآن مع فضيلة الشيخ محمود فرج رحمه الله تعالى، والله ما من أحد حفظ عند الشيخ إلا عرف بين الناس لما يجي يقرأ من غير ما يعرف، يقول لك ده حفظ عند الشيخ محمود من التزامه. تجد الأخ أكنه على شريط قطر بيقرأ على السنة، يقول لك ده حفظ عند الشيخ محمود. إنما دلوقتي تجد الإخوة نقعد نقول يا جماعة السنة، يا جماعة السنة، وبرضه الشهوة لسه موجودة، يخش يصلي يروح يجيب لك 4 آيات ورا بعض. لا أدري، يا أخي إذا كانت الآية مرتبطة بأختها قف عليها ثم صلها. واضح يا واد يا بهاء؟ يعني في آيات مرتبطة باللي بعدها، زي ما فويل للمصلين اللي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون، صح؟ دي مرتبطة بدي، فنقول لك قف على الآية تطبيقا لسنة النبي فكن فويل للمصلين، قف هنا ثم قل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى أنت جئت بالسنة وبعد كده وصلت الآية بما بعدها لإيه؟ لأن الآية لا تنفك عن أختها، إنما في آيات ليه بتوصلها باللي بعدها؟ فهمت يا ولا؟ ليه أنا بشد على الكلام ده يا جماعة؟ إن الكلام ده فعلا لازم تبحث في نفسك، أنت بتقرأ قرآن ليه؟ أنت عايز إيه من قراءتك؟ عايز اللي ورا منك يتبسط؟ مسكين، كالشمعة تحترق تضيء للغير وتدخل هي النار، آخرتها إيه يعني؟ فهمت يا واد يا بهاء؟ مش هي دي القضية، القضية إزاي العمل يكون على السنة وفيه الإخلاص. فهمنا يا جماعة القضية فين؟ فلازم وأنت بتقرأ تتدبر. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الليلة معدي كده، فسمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن في بيته. أبو موسى لما كان يقرأ القرآن كان يحرك القلوب، كان صوته جميل جدا رضي الله عنه، فمن جمال صوته وقف النبي بداره يسمع صوته، يسمع القرآن في الغداء تاني يوم. فجاء أبو موسى إلى النبي فقال النبي يعني مررت البارحة فاستمعت لقراءتك. أبو موسى يقول للنبي إيه؟ لو كنت أعلم لحبرته لك تحذيرا، لو أعرف إن أنت بتسمعني كنت كمان حسنت الصوت وتمهل وقرأ. قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، صوتك جميل جدا في القرآن. لما النبي يقول له الكلام ده، طب بالله عليك إما صوت النبي في القرآن كان شكله إيه؟ ده واحد من أمة النبي، فأنت مش عايز بقى تسمع صوت النبي في الجنة وهو بيقرأ القرآن؟ طب يا أخي اتبع سنتي في قراءة القرآن عشان تسمعه في الجنة. اقرأ بتدبر، مالكش دعوة باللي ورا منك ولا باللي بيسمعك. أنا بقرأ قرآن لأنه كلام الله، أنا بقرأ القرآن على سنة رسول الله، مالكش دعوة باللي بيسمعني. انسى الناس، ادخل اقرأ، قف مع الآية. فاللي ضيع كثير من القراء التقليد، الشهوة. فابن القيم يقول لك لا قف هنا بقى، مش عايزين دي، دي هتكون وبال عليك وليست لك. إلزم طريق الحق ودعك من طرق الباطل وإن غرك كثرة الهالكين. يا مناس، يقول لك ده شوف فلان بيصلي منه 10,000 ولو مليون، إذا خالف هدي نبيه لا قيمة له ولا وزن. فلان ممكن يكون بيصلي مع فرض لكن على السنة، أيهما عند الله أفضل؟ اللي على السنة، اللي على السنة، سيك من اللي بيصوت ويولول وراء القراء ويقعد صاحبنا يغني لنا القرآن ويجيب لك بقى الإيقاعات. ده بعضهم بيروح يدرس في معهد الموسيقى إيقاعات، شوف البدعة المنكرة، عشان يقعد يميل بيك. رحم الله أحد العلماء في المغرب اسمه الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، كان يقول لك صلى خلف أحدهم من هؤلاء، يعني يقول لك والله أردت أن أقوم بإعادة الصلاة، من المشاهير قوي في المغرب، إنه بيغني مش بيقرأ قرآن، بيقرأ بالإيقاعات. طب ايه الفرق؟ اكنك تسمع ام كلثوم. مصيبه خطيره جدا، فين القران يا جماعه؟ القران يغير حياتنا، نفوس، لو تدبرناه وعقلناه. فبقت شهوه حتى كثير، حتى افسدنا فطر الناس السليمه. يجوا في رمضان عايز واحد يغني، مش عايز، احنا عايزين كده مقري، يعني عايزين مغني، مش عايزين حد يقرا قران، هم عايزين مغني يغني، ودي المصيبة الخطيرة جدا. يعني حتى أفسدنا فطر الناس، نسأل الله السلام. يقول لك لا أنا بروح فيها عشان بروح هناك ببكي. تبكي؟ أنا في ميتم يا أخي، بكاء الخشة مش محتاج صوات. ده أنت بتروح ورا منهم بعضهم هناك في بلادنا حتى تجد ووو إيه ده، إيه بيعملوا إيه دول؟ الله يهديك. وصعدنا بقى مش يعدي، لا يروح عيد الآية مرتين ثلاث لغاية ما يسمع صوته إيه، يخرج برا المسجد. ولذلك والله أحد الدعاء يقول لك صلى خلف أحدهم، فكان في الخاتمة بتاعت رمضان بيسموها دي في آخر رمضان، وصاحبنا بقى عمال يطلع من جوه زي ما بيقول. فأقول لك واحد فلت من اللي ورا منه، لما لقى بقى ساعة بيدعي وشوية حرام عليك يا رب اغفر لنا بقى، الحرام عليك يا رب. تخيل، إن لله وإنا إليه راجعون. إيه اللي وصله كده؟ المفسد اللي بيقرأ ده، ايه اللي وصل ده؟ لو قرأ قراءة عادية هيرحمه، قال كلمة الكفر، نسأل الله السلام. وقيس على ذلك بقى كثير يا جماعة والله. عشان كده أقول لك فتش في عملك، هل في حظ ولا حق؟ بس هي دي القضية. في كل عمل بتعمله بقى، في كل كلمة بتقولها فتش في حق ولا حظ، لأن حظ النفس مرض خفي، نسأل الله السلامة. فأنكرت أمنا على من يقرأ القرآن سردا كده بالشكل ده، دون تدبر ودون فهم ودون كذا. فنعود لهذا الأخ ثلاثة أيام في آية ما قدرش يخرج منه لأنه تدبر معناه، إنما اللي ما تدبرش قرأ إيه القرآن كله في ثلاث ليالي، فسهل جدا تكسر من الأعمال. لكن الصعب جدا أن يكون العمل صحيح صواب، هي دي قضيتنا يا جماعة. عرفت لماذا سبقنا سلفنا من الصحابة رضي الله عنهم؟ كانوا لا يكسرون الكلام ولكن يكسرون أعمالا كالجبال، أعمال فيها إخلاص ومتابعة. كان كلهم حريص على عمله، مشغول بعمله، يفتش عن نفسه، إنما إحنا عادي عادي كده عادي عادي. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا أردت فهم هذا القدر كما ينبغي فانظر وقت أخذك في القراءة، إذا أعرضت عن واجبها وتدبرها وتعقلها وفهم ما أريد بكل آية، وحظك من الخطاب بها، أنت فين حظك من الآية دي، وتنزيلها على أدواء قلبك والتقيد بها، نزلها على العلة اللي عندك وتقيد بها، كيف تدرك الختمة أو أكثرها أو ما قرأت منها بسهولة وخفة؟ هل يبقى سهل تختم؟ صعب، محتاج مجاهدة إنك عايز تفهم. مستكثرا من القراءة، فإذا ألزمت نفسك التدبر ومعرفة المراد والنظر إلى ما يخصك منه والتعبد به وتنزيل دوائه على أدواء قلبك، طبعا الأدواء يعني الأمراض، والاستشفاء به، إن القرآن شفاء، شفاء لأمراض القلوب وكذلك شفاء لأمراض الأبدان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالقده لمين؟ للمؤمنين. لأن القضية جماعة قضية إرسال واستقبال كما تعلمون. أكثر ما أضرب لكم هذا المثال، الهاتف اللي في إيدين الشيخ ده اللي بيسجل بيه الدرس ده، في حاجة اسمها إرسال واستقبال. لما أحب أتصل بالدكتور أحمد الحايك، هو عنده هندي زي ده، أنا بروح ضرب الرقم بتاعه، أنا الحمد لله عندي الإرسال قوي، النتس كامل، فأنا برسل. لكن أخويا أحمد قاعد في بيت ما فيش في نتس، هل ممكن يستقبل مكالمتي؟ أبدا، أنا ما عندوش استقبال. فمهما تتصل بقى هيدي لك خارج نطاق الخدمة، الهاتف المطلوب خارج نطاق الخدمة. أنا بتكلم باللغة بتاعتنا يعني، مش دعوة عندكم كنتوا في ألمانيا بيقولوا إيه، أنا واحدة بتتكلم. شوف حتى استخدام المرأة في إيه، حتى في التليفونات، سبحان الله. طب إيه علاقة دي التليفون دي تحطها لنا ليه؟ اللي رسالة التليفون ليه ما يحطوا رجل؟ لا لازم واحدة، هم عايزين ده، درجة إن بعض الإخوة الطيبين في بلادنا ما يعرفش يعني نظام، فكل ما يتصل ترد عليه الست، فمفكرها واحدة ألمانية يعني. ففي مرة بقول لي يا شيخنا أنا الرصيد بتاعي خلص كله، الست هي زوجة حضرتك. يا ابني الله يهديك ربنا داهية، زوجة مين يا ابني؟ الله يهديك، أنت اتجوزت ألمانية ولا إيه؟ قول له يا عم الحاج والله قابل ده التليفون، الله يهديهم حط لنا واحدة ألمانية جوه. ها مشكلة اهي، قالت لك اهي. فيقول لك ايه، نأسف الهاتف المطلوب غير متاح، يعني ما عندوش ايه، ما عندوش استقبال، ما عندوش نتس زي ما انت تطلب اللغة الأجنبية، ما عندوش شبكة، فمش ممكن توصل له ما دام ما عندوش شبكة. لكن لو هو عنده الاستقبال قوي على طول مجرد ما تتجرن عنده السلام عليكم. كذلك القرآن شفاء، فالذي يقرأ القرآن ده المرسل، المرسل قوي كلام الله عز وجل. طب المستقبل ما عندوش يقين، فعمر ما يوصل له. كتير من الناس ياخدوا الحاجات دي بالتجربة يعني، بقى معقولة لما يقرأ عليها القرآن ويرقينها بقى كويس؟ طب عمرك ما هتبقى كويس، والله عمرك ما هتبقى كويس. ماشي، تعلقه بالطبيب البشري أعظم من تعلقه بكلام الله عز وجل، والله عمر ما يخيف. ازاي يبرأ وما عندوش يقين؟ شفت الراجل لما تعب وبطنه استطلق عنده ألم، فأخوه راح للنبي، يا رسول الله استطلق بطنه أخي، قال اسقيه عسلا، راح سأل عسل، بطنه تعبه قوي، راح للنبي يا رسول الله زاد استطلاق بطن أخي، قال اسقيه عسلا، رجع في المرة الثانية سقاه عسلا، قال يا رسول الله زاد استطلاق، قال كذب بطن أخيك اسقيه عسلا، فسقاه عسلا فبرئ بأمر الله. العلماء قالوا ايه؟ قالوا نصحنا في المرة الأولى والثانية كان بيجرب، يعني هو ما عندوش يقين ان العسل فيه شفاء، ياخذ النبي يقول لك اسقيه عسلا، اسقيه عسلا، وربنا قال عن عسل ايه؟ فيه شفاء للناس، خلاص انتهت، ما دام فيه شفاء يبقى فيه شفاء، انه هو ما عندوش. ففي الثالثة ما قال له كذب بطن أخيك اسقيه عسلا، قالوا اليقين إن العسل فيه شفاء، راح طبق خف. فكثير من يعني معقولة لما أقرأ المعوذات كده يعني معقولة؟ وإيه اللي معقول؟ أنت خربت عقلك، هو ده عقل تقول معقول؟ بنقول لك هذا كلام الله، يبقى المرسل قوي لازم يكون المستقبل إيه؟ قوي. مش في عهد التابعين لما مرض المريض قالوا كان عمر يرقي بفاتحة الكتاب، عمر بقى، فجاء برجل، جاءوا برجل يرقي صاحبنا بالفاتحة، ما فيش فايدة. فقال رجل منهم كان حكيما، قال الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ فين عمر؟ فين إخلاص عمر وتقوى عمر وورع عمر؟ بالضبط كده لما اجي اديك سيف بطار وانت اديك مشلوله، تقدر تستخدمه؟ السيف قوي، ان ما فيش الايد الايه الضاربه، مهما تعمل بقى. هذه القضيه يا جماعه، السيف قوي لكن الايد شلاء، فما لا يمكن يحدث الاثر، خلاص هي دي القضيه. فأحيانا ما يكون المعالج عنده إخلاص وعنده تقوى، لكن المريض لا يحصل الاستقبال، المريض لسه متعلق بحاجات تانية. طب ما نروح ل طب ما عندوش يقين، فمش ممكن مهما أنت ترسل هو ما بيستقبلش، يبقى هي علاقة إيه؟ إرسال واستقبال. فالقرآن شفاء لمرض القلب، ومرض القلب نوعين، شبهة أو شهوة. الشبهة علاجها في العلم الشرعي، تتدبر القرآن وتفهم ما فيه تزول الشبهات. والشهوة علاجها التقوى، دي موجودة في القرآن، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لو اتقيت الله وخفت الله هتبعد عن المعاصي وتبعد عن الشهوات. يبقى علاج الشهوة فين؟ في القرآن. وعلاج الشبهة فين؟ في القرآن. طيب علاج البدن، علل وأدواء وأمراض، علاجها بالقرآن. اللديغ رقاه أبو سعيد الخدري بسورة الفاتحة، لديغ لدغ عقرب فبرئ بأمر الله، لأن القرآن شفاء. النبي كان يرقي بالمعوذات، وبالأدعية التي صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم. اللهم اشف أخانا سعدا، اللهم اشف أخانا سعدا، اللهم اشف أخانا سعدا. دعاء اسأل الله العظيم رب العالمين أن يشفيك. سبعا، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. إذا كنت أترك أحدا أو أترك نفسك يبقى بسم الله ثلاثا، ثم تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. لا بأس تطورون إن شاء الله ثلاثا. أدعية كثيرة جدا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة من الذكر، وإن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، والسنة من الذكر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وتسليماته عليه. يبقى القرآن فيه شفاء، نعم، لمن أحسن الاستقبال. لو تدبرنا، مع عمر كان يسمع الآية فيمرض فيها شهر، نتدبر الآية فهم معناها. احنا ياما بنسمع القرآن يعني بيبقى يوم سعادة وفرح لما الإنسان ساعات يسمعها ويتأثر. فقدنا لذة الخشوع يا جماعة، فقدنا لذة الخشية والتدبر بسبب الدنيا، نسأل الله السلام. كانت هناك أيام الإنسان بس لما يفتح المصحف يبكي، دلوقتي بتقرأ القرآن كله ما بتبكيش ولا بتتأثر إلا من رحم ربي وعصى، وبنتزايب زي الورع الكاذب، نسأل الله السلامة، إلا من رحم ربي وعصى. سبحان الله، قلوبنا خلاص تشبعت بالدنيا وأقبلت عليه، فمهما نسمع القرآن ومهما نقرأ القرآن فين التدبر، فين الخشية، فين الوقوف مع الآية؟ فالقرآن شفاء، فمحتاج مننا التدبر. قال فإذا ألزمت نفسك التدبر ومعرفة المراد والنظر إلى ما يخصك منه والتعبد به وتنزيل دوائه على أدواء قلبك والاستشفاء به، لم تجد تجوز الصورة إلى أو الآية إلى غيرها. ما تقدرش تروح فيه. النبي قام ليلة كاملة بآية واحدة يكررها، هي قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. الله، شوف العذاب والمغفرة، الآية دي ليلة كاملة مش قادر يخرج منها النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا عاش مقامات الآية وأحوال الآية. قال وكذلك إذا جمعت قلبك كله على ركعتين أعطيتهما ما تقدر عليه من الحضور والخشوع والمراقبة، لم تجد أن تصلي غيرهما إلا بجهد. ما تيجي كده في ليلة عايز تقيم الليل وتقول أنا أصلي آيتين فيهم متابعة، فيهم إخلاص، فيهم مجاهدة، فيهم خشوع، فيهم تدبر، هتدبر كل حرف بقرأه وكل دعوة بدعوها وأنا ساجد، هتدبر معناها إيه؟ مش هتقوم منهم، هتعدي عليك الليلة كلمة وأنت في ركعتين مش هتقدر تخلص منه. يا الله، فهذا التفتيش والتنقيب يخليك تستصغر عملك، أنت عملت إيه؟ لأن في بعض الناس يا جماعة بيمن على الله ولا يدري، والله العظيم بيمن على الله بعمله وهو لا يتكلم حتى، مفكر نفسه بيعمل. وقد سبقه السابقون. قال فإذا خلى القلب من ذلك عددت الركعات بلا حساب. لو القلب خلى بقى من التدبر والخشوع هتصلي 100 ركعة في الليل عادي يعني. المهم انه عايز يسلم من الركعتين عشان يجيب غيره، ده الهم. الله الله الله، ايه ده هي دي صلاه؟ بتصلي ايه؟ قوم نام، تعب نفسك بالاونطه، قوم نام عشان تصحى الفجر وتصلي في جماعه. عمال ايه قطر يشغل طول الليل وبيفكر الناس بيقيم ليل، هو ده كام ليل؟ قيام الليل فيه البكاء وفيه الخشيه فيه التدبر، ده انت تقف بين يدي العظيم وينادي هل من مستغفر فاغفر له. فين انت وانت بتصلي؟
والله ينادي عليك تستغفرش ليه؟ رحمه رضي الله عن ابن عمر كان يصلي الليل وجنب منه غلامه، فكل ما يخلص ركعتين بس ركعتين يقول يا غلام هل أتى وقت السحر؟ يقول ليس بعد. يقوم يصلي ركعتين كمان، يا غلام هل أتى وقت السحر؟ فإن قال نعم ترك الصلاة وجلس يستغفر. فالغلام بيسأله يعني تركت قيام الليل؟ قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ده وقت الاستغفار بقى، الله ينادي الآن هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ده وقت استغفار مش وقت صلاة. اجلس بقى يا ابني، اجلس جنبي كده واستغفر، استغفر ربك عز وجل على ذنوبك، عد سيئاتك وعد وعد واستغفر ربك على ما فرطت وما قصرت. ده وقت استغفار. رضي الله عنهم قال فإذا خال القلب من ذلك عددت الركعات بلا حساب، فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها دليل على قلة الفقه. بس هو ده بقى الفرق بين العالم وبين العابد. في عباد يقولك ما شاء الله صوام قوام، أيوة، لكن أهل العلم والفقه ممكن عمله يكون قليل جدا لكن يضاعف على هذه العبادة الكثيرة جدا، لأن ده عنده تدبر. أما ليه كده في الحديث ومداد العلماء يعدل درجة الصائم القائم؟ المداد بس اللي يكتبه العلم، ممكن سهران طول الليل في مسألة شرعية بيحققها أو بيبحث فيها، وانت جبت لي 100 ركعة في ليلة بدون تدبر، ها هل يستويان؟ شوف حتى زيارة الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه اللي أحمد لما زاره الزيارة المشهورة، وبعد كده بنت الإمام أحمد رضي الله عنه وارضاه تقول يا أبي هذا والشافعي الذي تحدثنا عنه، يعني هو ده شيخك اللي بتتكلم عنه العلم ملأ الأفاق؟ نعم يا بني هذا هو الشافعي. قالت لاحظت عليه أمورا ثلاثة، ما عايزة تتعلم، وجود العالم غنيمة وفرصة، عايزة تشوف توجيه المسائل دي إيه اللي حصل. قال ما لاحظت يا بني؟ قالت عندما أكل إلى طعامنا أكل كثيرا، وليست هذه شيمة العلماء. يعني تعلمتنا أن العلماء ما يأكلوش كتير، أكلهم قليل. طيب وجدت الإمام يعني بيخالف رأيك، بيأكل كثيرا جدا يعني كل كتير، هل دي السنة ولا إيه؟ هي عايز تتعلم، هي مش بخل، دي طالبة علم، دي بنت الإمام أحمد عايز تتعلم، ده الشافعي. قال هذه الأولى، فما الثانية؟ قالت عندما دخل إلى حجرتي ما سمعناه طلب وضوءا ليصلي الليل، وما سمعناه يقيم الليل، وليست هذه شيمة العلماء. عالم ما ينام ما يقيمش الليل أو يأخذ حظه من الليل إزاي؟ طيب. وأما الثالثة خرج يصلي بنا الصبح ولم يتوضأ، إيه الحكاية؟ فأحمد بيعرض المسائل على شيخه حتى يعلم. قال أما الأولى يا أحمد فوالله ما جلست على طعامك وأكلت كثيرا إلا لأنني أعلم أن طعامك من حلال وطعام الصالحين شفاء من كل داء، فأكلت لأشفى لا لأشبع. الله، شوف فقه العالم. قل أن تجد إنسان بيأكل الحلال ودخله من حلال، فإن وجدت اعلم أن طعامه شفاء، طعامه إيه؟ شفاء. فما أكلت لأشبع ولكن أكلت لأشفى، علة الكثيرة عايزة علاج، وطعامك من حلال. انت عارفين الإمام أحمد من ورعه كان لا يقبل عطايا السلطان، فلدرجة في يوم ابن صالح رضي الله عنه كان يقبل، ففي يوم من الأيام يعني أحمد طلب من أهلي يعني يطيبوا له رغيف عيش، العجين معمول بس يسووه، فوجدوا فرن صالح ما زال يعني مشتعل، فحطوا الرغيف يشوفوه في الفرن شوية نار حطب، وجيء أحمد بالرغيف بسرعة يعني قال كيف أصلعتم بإعداده؟ قال وجدنا فرن صالح يعني مشتعل، فقال احملوه عني فلن أتزوقه لأنه يأخذ من السلطان، ما كلش منه خلاص. يا الله، لك الله يا أحمد. فطعامه جاي منين؟ من حل خالص رضي الله عنه وأرضاه. فإذا طعامك يا أحمد شفاء، أدي واحدة. طب والثانية؟ قال يعني لم نشعر بقيامك لليل. قال يا أحمد عندما دخلت إلى حجرتك واتجعت شغلت بحديث من أحاديث رسول الله، حديث ما ناموش الليل، فاستخرجت منه 72 مسألة فقهية شغلتني عن قيام الليل. وبعض العلماء قالوا واستنبط من هذا الحديث أيضا 1000 فائدة إيمانية. 1000 فائدة. عارفين إيه الحديث ده؟ حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، كلمات معدودة. يمكن لو قرأنا على بعضكم ما يعرفش معنى الكلمات عشان يستنبط منه. يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا الحديث. الشافعي استخرج منه كم مسألة فقهية؟ 72 مسألة فقهية شغلته عن قيام الليل. فمداد العلماء يعدل درجة الصائم القائم. طب والثالثة يا إمام؟ قال والله ما نامت عيني حتى أتوضأ صليت بكم الفجر بوضوء العشاء. طول الليل مع الحديث شغال، عالم. تدبر يا شباب، والله تدبر. لازم تفتش في أعمالك، لازم تفتش في أقوالك، لازم تدخل إلى قلبك ماذا يريد. قال فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها دليل على قلة الفقه، وقد يرى فاعلها أن له حقا على الله في مجازاته على تلك الحسنات بالجنات والنعيم والرضوان. وده اللي بنخاف منه. ليه حق ان انا بطيعك؟ سبحانك سبحانك، حظ نفس. فدي منا. ولهذا كثرت في عينه مع غفلته عن اعماله، شاف نفسه بيعمل زي العابد، بل ادخل بعملي ان هو شاف عمله. طب قيس نعمي على عبدي وعبادة 70 سنة في كفة. وضعوا نعمة البصر فقط في كفة وعبادة 70 سنة في كفة، فرجحت نعمة البصر، فقيل إذن تدخل النار؟ قال لا، بل أدخل الجنة برحمة الله. اوعى تستكسر عملك، اوعى، الله يبارك فيك. قال ولهذا كثرت في عينه مع غفلته عن أعماله ولا يدري أنه لن ينجو أحد البت من النار بعمله إلا بعفو الله ورحمته. الله، إلا بعفو الله ورحمته. ولذلك قال القائل وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. لا دخول الجنة إلا برحمة الله وإلا بعفو الله، وما الأعمال إلا أسباب تقربك من عفو الله ومن رحمة الله، فاحرص عليها مع تنقيتها. قال ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح من غير حضور ولا مراقبة ولا إقبال على الله قليل المنفعة، دنيا وأخرى. يعني لا ينفعك في دنيا ولا في آخر، قليل جدا نفع، قليل ما دام ما فيش مراقبة. واحد يقول لك يا عم الشيخ والله انا كويس وكده، بس برضه العمليه ملطشه معايا. لازم تلطش معايا، انت بتقول انا كويس، انت بتمنى على الله عز وجل. يا اخي ده احد ائمه السلف مره ذات ليله في بغداد، فمر على بيت في ظلام الليل فسمع من داخل البيت صوت بكاء، صوت بكاء، واحد بيبكي بالليل، وسمعه يقول إلهي ما عصيتك إلا بجهل مني، فالآن بحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني. وعمال يبكي، شوف مناجي في ظلام الليل ويتمرغ في التراب. فهذا العالم وقف كده والكلام شده وتأثر به، فبدأ يقرأ قول الله تعالى بصوت مرتفع: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول فما فرغت من الآية إلا سمعت لهذا الرجل صوتا مرتفعا ثم انقطع الصوت. بكى بكاء انقطع صوت. يقول فقلت في نفسي إذا كان الغد أمر على دار هذا الرجل الصالح أتعرف عليه. كانت بالنسبة لهم غنيمة أن يجد رجلا منكسرا بين يدي الله خاشعا. فبقول لك فلما كان الصباح مررت بهذه الدار فوجدت جنازة أمامها، فسألت لمن الجنازة، قالوا لصاحب البيت مات الأمس. سبحان الله. يقول ووجدت امرأة عجوزا تبكي فدنوت منها السلام عليك أمة الله، من هذا الرجل؟ قالت هو ولدي. قال صفي لي كيف كان حاله. قالت يا هذا إن ولدي هذا كان صواما قواما، وكان يكسب الحلال، وكان يقسم كسبه ثلاثا، ثلث لنفقته وأهله، وثلث يتصدق به، وثلث يقرضه لأصحاب الحاجات. فلما كانت البارحة مر بنا إنسان في ظلام الليل فقرأ آية من كتاب الله فسمعها والدي فشاق شاقة وخرجت روحه. من آية آية لما تدبر الآية مات. كم مرة حضرتك وحضرتي بكينا من خشية الله؟ كم مرة وقفنا مع الآيات بتدبر؟ كم مرة فتشنا في أعمالنا؟ كم مرة منينا بأعمالنا على الله عز وجل؟ احنا بنعمل، احنا كويسين. كم مرة قلت الكلام ده؟ وانا قلت مشكلة كبيرة جدا يا جماعة والله، لازم نراجع النفس. قال فإن الله لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. بتصلي كتير وبنصلي كتير، لكن إيه المقبول؟ اللي فعلا أنت تدبرته. كتير بيصلي ولا عارف صلى كم ركعة ولا كم ركعة ولا كم سجدة، ولا كل شوية اثنين ولا ثلاثة أربعة ولا خمسة، على طول حالك كده. ما فيش صلاة بصلاة بخشوع، ما فيش صلاة تتدبر الآيات الركعات فيها، على طول كده ملهوج. هي دي صلاة؟ إزاي ربنا يقبلها مننا وإحنا حالنا بالشكل ده؟ ربنا يسلم يا الله يا جماعة. ونظن أننا على خير. احنا لازم نفتش بعض، لازم نظهر. ابن القيم يغوص في اعماق قلوبنا، يقول لك ايه؟ طلع شوف عملك اللي انت عملت تتباهى بيه وعملت مني بيه على الله عز وجل. انا بعمل، انا بصلي، انا بسوي. فتش في عملك بقى، كم مره خشعت؟ كم مره تدبرت؟ كم مره عقلت صلاتك وانت بتصلي؟ المهم انت عايز عبء يحمل ينزل على راسك وخلاص، تعدي الصلاه حمل ثقيل، لكن هل تدبرت؟ هي دي المشكلة. قال وهكذا ينبغي أن يكون سائر الأعمال التي يؤمر بالحضور فيها والخشوع كالطواف وأعمال المناسك ونحوه. قال ولكن أحب العباد إلى الله الذين يستكثرون من الصالحات مع مراقبة لها. معادلة قوية جدا، إنك تكثر الخير مع المراقبة، محتاجة مجاهدة. فقد ندب الله تعالى إلى ذلك فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الذاريات آية 17 و18. قال الحسن رحمه الله مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، أو كما قال النبي. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كذلك من حديث عمر، وصححه الشيخ الألباني في المشكاة رحمه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله أن يوصيه بعمل يتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث عبد الله ابن بصر، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. الله، آدي العمل الذي تتشبث به وتنجو به، لا يزال لسانك رطبا
من ذكر الله، من سب وطعن وتجريح وغيبة ونميمة وبؤس وقرف، ويلبسك إبليس لباس الناصح الأمين اللي انت حريص على الإسلام وانت عمال تقع في غيبة ونميمة وتطعن وتجرح وتسب وتلعن. يا أخي خلي لسانك رد بذكر الله، اسكت، الله يهديك اقفل لسانك، اقرأ القرآن، اسكت، أولى لك، أولى لك تقرأ كتاب علم بدل ما عمال تسب وتلعن وعمال تخوض. نسأل الله السلام. قال: والدين كله استكثار من الطاعات، وأحب خلق الله إليه أعظمهم استكثارا منها. وفي الحديث الصحيح الإلهي: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألنا وعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته. هذه الطريق إلى الله، تقرب ثم تذوق لذة الحب ثم التنعم بالولاية. تقرب إلى ربك بالفرائض، فإن تقربت وذقت الحلاوة ستدفعك حلاوة المحبة إلى الزيادة فتأتي بالنوافل. إن حققت ذلك وصلت إلى الولاية الحقة وتولاك ربك عز وجل فحفظ سمعك وجوارحك. بهذا القدر إخوتي أكتفي في هذه الليلة، فقد وصلنا إلى مسألة بعنوان: صغيرة المؤمن كبيرة. صغيرة المؤمن كبيرة. فانتظرونا إن قدر بقاء، وكان لقاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.